هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صروح حضارية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهلا بكم، ونحن نجدد اللقاء عبر جولة أخرى بين أروقة الصروح العلمية في إيران الإسلام والمتمثلة في الجامعات والمعاهد والمراكز العلمية المنتشرة في أنحاء البلاد، حيث سنتوقف في جولتنا لهذا الأسبوع عند واحدة من أعرق الجامعات الإيرانية، ألا وهي جامعة الشهيد بهشتي.
مستمعينا الكرام، في أواخر الستينات من القرن الماضي وتزامنا مع انتشار المؤسسات العلمية التعليمية في إيران، افتتحت في واحدة من أجمل مناطق طهران الجامعة الوطنية التي عرفت فيما بعد باسم جامعة الشهيد بهشتي. وتعود فكرة تأسيس الجامعة الوطنية الإيرانية إلى عام 1911 استنادا إلى الوثائق المتوفرة، وذلك حينما ظهرت الحاجة إلى إنشاء مركز علمي رسمي لتعليم وتربية كوادر متخصصة في المجتمع الإيراني بعد إنشاء دار الفنون وانتشار المدارس ودخول الأفكار الجديدة في إيران، واستنادا إلى الوثيقة التي يتم الاحتفاظ بها في مؤسسة الوثائق الوطنية، فقد منحت وزارة المعارف أنذاك ولأول مرة في العام 1915 امتياز تأسيس الجامعة الوطنية إلى إدارة الحاج مير سيد علي تحت عنوان الجامعة الوطنية.
أيها الأكارم، ونظرا إلى السياسات شبه العصرية للحكومة البهلوية أنذاك، فقد وضع على جدول الأعمال تأسيس مؤسسات شبيهة بالمؤسسات الحديثة والعصرية، وكان تأسيس الجامعات في هذا الإطار يتمتع بأولوية خاصة، وأصبح تأسيس جامعة طهران في عام 1934 في أذون ذلك بداية حركة باتجاه تأسيس الجامعات الأخرى في جميع أنحاء إيران، بحيث إننا نلحظ خلال أقل من عقدين أو ثلاثة عقود تأسيس الجامعات العديدة ونموها اللافت في جميع أرجاء إيران، ولكن تأسيس الجامعة الوطنية في مدينة طهران تأخر لعدة سنوات بسبب معارضات تفيد بأن جامعة طهران لم تكمل بعد، وأن هذه الجامعة يجب أن تترقى وتتكامل بدلا من تأسيس جامعة غير حكومية. وأخيرا، قدم الدكتور علي شيخ الإسلام في سنة 1954 مقترح تأسيس الجامعة الوطنية باعتبارها حلا للحيلولة دون خروج الشباب الإيرانيين من البلاد للدراسة، حيث تمت الموافقة عليه.
ما زلنا معكم مستمعين الأكارم، وبرنامج صروح حضارية يقدم لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الأكارم، وبعد الموافقة على مقترح تأسيس الجامعة الوطنية كلف الدكتور شيخ الإسلام بأن يقوم بدراسة حول الجامعات غير الحكومية في أوروبا وأمريكا. وقد عاد الدكتور شيخ الإسلام إلى إيران بعد نهاية دراسته وتحقيقاته عام 1959، وافتتح في العام ذاته أمانة الجامعة الوطنية بشكل غير رسمي في مركز طهران. وكان عمل الأمانة التمهيد لتأسيس الجامعة، وكذلك إعداد المعلومات المتعلقة بخلفية الخريجين العاطلين عن العمل الذين كانوا قد درسوا في أوروبا وأمريكا. وقد كان استلام رسوم الدراسة من الطلاب يشكل أهم موارد تأمين نفقات هذه الجامعة خلال السنوات الأولى من تأسيسها، رغم أن الحكومة كانت تتكفل بدفع مبالغ كمساعدات لها.
واستطاع الدكتور شيخ الإسلام الذي كان المؤسس للجامعة الوطنية أن يجتذب بشكل تدريجي الأشخاص الذين كانوا قد درسوا في أمريكا، وكان أعضاء الهيئة التدريسية لهذه الجامعة من خريجي الجامعات الأمريكية في غالبيتهم، وكان شيخ الإسلام يسعى لأن يجذب قسما من النخب الإيرانية التي كانت من الطبقة المتوسطة في المجتمع نحو الجامعة، ولم تكن الجامعة الوطنية من بين الأوليات الرئيسة للمتقدمين للدراسة الجامعية بسبب تلك القضايا وبسبب حداثة الجامعة وكذلك استلام رسوم الدراسة.
نعم مستمعين الأكرم، وفي خلال الستينات والسبعينات اتسع مبنى الجامعة، وتم افتتاح العديد من الكليات في هذه الجامعة، وانشغل بعض الطلاب بالدراسة فيها في الفروع المختلفة. وكان التطور الأهم في الجامعة الوطنية عام 1975، حينما أقدمت الحكومة على تخصيص الميزانية الحكومية للمؤسسات التعليمية الخصوصية وجعلها مجانية، وهو ما أدى إلى أن يخرج النسيج الطلابي للجامعة الوطنية من انحصار الطبقة المرفهة، وأن يدخل الطلاب من الطبقات المختلفة هذه الجامعة عن طريق امتحانات البكالوريا الوزارية في أرجاء البلاد، وأن تتحول هذه الجامعة بذلك إلى جامعة عامة كسائر الجامعات.
أيها الأفاضل، وبعد انتصار الثورة الإسلامية تحولت الجامعة الوطنية التي كانت تعد جامعة أهلية إلى جامعة حكومية بموجب القرار الذي صادقت عليه لجنة الثورة سنة 1979، وقامت لجنة الثورة الثقافية آنذاك في عام 1983 بتغيير اسم هذه الجامعة أي الجامعة الوطنية إلى جامعة الشهيد بهشتي، تقديرا للخدمة القيمة التي قدمتها هذه الشخصية العلمائية في طريق ثورة إيران الإسلامية والثقافة العامة في البلاد. وفي سنة 1985، واستنادا إلى قرار حكومة الجمهورية الإسلامية القاضي بتأسيس وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي، انفصلت المراكز العلاجية وكليتا الطب والخدمات الصحية عن هذه الجامعة، وبدأت نشاطها من خلال دمج بعض من المراكز التعليمية الأخرى وتحت اسم جامعة الشهيد بهشتي للعلوم الطبية.
نعم، وتضم جامعة الشهيد بهشتي الآن وبعد مضي السنة 56 على بدء نشاطها أكثر من 800 عضو في الهيئة التدريسية، حيث تحتل المرتبة الثانية في إيران من هذه الناحية. كما تشتمل هذه الجامعة على 19 كلية ناشطة، وتعد جامعة من الطراز الأول من حيث طبيعة الفروع في الأقسام التعليمية المختلفة في مجال مجال العلوم الاجتماعية والعلوم الإنسانية والعلوم الأساسية والتقنية والهندسية، حيث تعتبر من جملة الجامعات القلائل التي تستقبل الطلبة في جميع الأقسام التعليمية، كما أن مركزية جامعة الشهيد بهشتي تعتبر من المزايا البارزة الأخرى، حيث تقع في إحدى أفضل مناطق العاصمة طهران من حيث جمال الطبيعة، وتبلغ مساحتها حوالي 70 كيلومترا، وتضم مجموعة الكليات ومراكز البحوث والدراسات والأقسام الداخلية والمباني الإدارية، مما أدى إلى تسهيل سير شؤون التعليم والتسجيل للطلاب.
وتحوي جامعة الشهيد بهشتي اليوم 57 مبنى رئيسيا و19 كلية و10 معاهد للدراسات و9 مراكز بحثية، حيث تقسم على أساس طبيعتها إلى قسمين، هما قسم كليات العلوم التطبيقية وكليات العلوم الإنسانية، كما تضم هذه الجامعة مختبرا مركزيا متطورا حيث يشتمل على أحدث المجاهر الإلكترونية التي تعمل بالمسح الضوئي والتجهيزات المتطورة الأخرى للتحليل المختبري. وفضلا عن ذلك، تعتبر جامعة الشهيد بهشتي أول جامعة تضم مختبرا خاصا بعلم الجواهر ومجهزا بتجهيزات وتكنولوجيا متطورة، ومنها الحصول على تكنولوجيا أشعة الليزر. ويزدان تاريخ جامعة الشهيد بهشتي بالكثير من المفاخر على الصعيدين الداخلي والدولي، ومنها نيل المرتبة 84 بعد 500 بين المرجعيات العلمية، حيث نظام التصنيف المعتمد لدى مؤسسة لايدن عام 2015، وكذلك انخراطها في إعداد المؤسسات ذات الإنتاج العلمي الأفضل والبالغة نسبتها 10% بمستوى نمو يبلغ 84 درجة في السنة.
مستمعينا الأكرم، في ختام حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج صروح حضارية، لا يسعنا إلا أن نقدم لحضراتكم جزيل شكرنا وتقديرنا على كرم متابعتكم لنا.
إلى اللقاء.